بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون، وما زلنا نتكلم عن ذكر الله عز وجل وضرورته في حياة المسلم وآثاره ونتائجه. تكلمنا في جوانب من هذه النقاط في درس الماضي والذي قبله والذي قبله، وسنتابع الآن لنبين بقية ما ينبغي أن نوضحه مما لم نذكره بعد. الجوانب التي يحتاج إليها الإنسان المسلم في حياته إلى ذكر الله عز وجل جوانب متعددة، ذكرنا بعضا منها. من أهم الجوانب التي لم نتحدث عنها بعد والتي قل من يتنبه إليها أو من يذكرها، هو هذه النقطة التالية التي سنشرحها الآن، ولعلي ذكرتها في مناسبات مرت بموضوعات أخرى غير موضوع الذكر، لعلي ذكرت ذلك هنا أو في غير مكان آخر لا أدري. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الإنسان مركب من 3 عناصر. العنصر الأول المادي المرئي، هذا القفص الجسدي. العنصر الثاني الروح التي تنزلت في هذا الجسد من عند الله عز وجل. العنصر الثالث الغريزة الشهوانية الحيوانية التي تعد جامعا مشتركا بين الإنسان وبين سائر الحيوانات الأخرى. هذه هي العناصر التي ركب الإنسان منها، وهذا قرار علمي يعني بقطع النظر عن العقائد الدينية. العنصر الأول هذا القفص الجسدي الذي نراه. العنصر الثاني الروح، وينبغي أن نعلم هنا بادئ ذي بدأ أن روح الإنسان تختلف اختلافا كليا عن أرواح الحيوانات الأخرى. نعم، ما ينبغي أن نتصور أن الروح في الإنسان وفي الحيوانات الأخرى هو منبع الحياة، فهو شيء، ولا الروح التي أهبطها الله عز وجل وشلف بها الإنسان تختلف اختلافا كليا عن الأرواح الأخرى. هذه الروح نسبها الله عز وجل إلى ذاته نسبة تشريف ونسبة تكريم، ونحن جميعا نقرأ كلام الله عز وجل إذ يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، تلك هي الروح التي نتحدث عنها، نسبها الله عز وجل إلى ذاته. إذن هي مختلفة اختلافا كليا عن أرواح الحيوانات الأخرى البهائم ونحوها. هذه الروح التي أهبطت من الملأ الأعلى والتي تنتسب إلى الله عز وجل هو العنصر الثاني وهو العنصر الأقدس في كيان الإنسان. العنصر الثالث هذه الغريزة الحيوانية التي توجد في كيان الإنسان والحيوانات الأخرى جميعا، يعني هي جامع مشترك بين الإنسان وبين الحيوانات الأخرى على اختلافها. طيب، الحقيقة كيان الإنسان بسبب تألفه من هذه العناصر الثلاثة يظل هنالك ما يشبه الصراع بين الروح وبين الغريزة الحيوانية. الروح هابطة من الملأ الأعلى فهي لا تبحث عن شهوات، عن أهواء، عن ملاذ، عن متع نهائيا، وإنما الذي يبحث عن هذه الرغائب الحيوانية إنما هو هذه الغريزة الحيوانية التي نعم تعتبر العنصر الثالث الموجود في كيان الإنسان. هنا أيها الإخوة ينبغي أن نتأمل في الصراع الذي يقوم بين كيان الإنسان بين هذين العنصرين. ومن هنا كان الابتلاء الذي قضى الله به في حياة الإنسان في دار التكليف، ومن هنا وجد معنى التكليف ووجد مناخه. طيب كيف؟ روحك التي بين جنبيك أيها الإنسان، سواء كنت مؤمنا أو والعياذ بالله فاسقا أو ملحدا تائها ملتزما غير ملتزم، روحك دائما تحن إلى بارئها، روحك دائما تحن إلى العالم العلوي الذي أهبطت منه. ولكن عندما تبحث الروح عن عالمها ذاك وتحن إليه، تبحث عن عالمها الذي أهبطت منه بكل ما فيه من جمال، من إحسان، من ألطاف، من أنوار، عندما تبحث هذه الروح في كيانك عن ذلك تصطدم بغرائزك الحيوانية. غرائزك الحيوانية سائرة تتطلب رغائبها، شهواتها، أكلها، شربها، الرئاسة، الشهرة، الأنانية، المتعة الجسدية المختلفة، نعم غريزة حيوانية تبحث عن هذا، وتبحث عن الجمال والمتع فيما تراه العين وفي هذه الأمور المادية التي نعيشها. فإذا تعالت مشاعر الروح ورغائبها وحنينها متصاعدة تبحث عن العالم العلوي الذي أهبطت منه وكأنها تشكو إليك، من الذي يصادر مشاعرها؟ الغريزة الحيوانية التي في كيانك هي التي تصادر مشاعرها، فيخيل إليك أن حنينك الذي يتصاعد في كيانك إنما هو إلى هذه المتع، وأن رغائبك تتطلع إلى صور الجمال في هذه المرئيات، في المخلوقات، في النساء، في إلى آخره، وأن الشيء الذي تهفو إليه نفسك هو هذه الرغائب الحيوانية التي نحن والحيوانات نشكل جامعا مشتركا فيها، ولا تشعر بشيء غير ذلك. يعني ربما زيد من الناس إذا سمع كلامي هذا يقول: طيب أنا لا أحس بما تقول، أنا أتأمل فلا أشعر إلا بالحنين إلى شيء واحد، بالحنين إلى متعي، شهواتي، أحلامي، غرائزي الحيوانية التي نعم أصبح وأمسي وأنا أحلم بها. والله أنا هذا اللي أحسه، ما أحس بشيء تاني. مضبوط من اللغة. لماذا؟ لأن رغائب الروح، أشواق الروح عندما تتعالى لتشكو إليك إلى دماغك، الحبس الذي هي فيه والعالم الذي أهبطت منه وحنينها إلى ذلك العالم، من الذي يصادر هذه المشاعر؟ غرائزك، شهواتك الهائجة المعتادة. فتترجم مشاعر الروح من قبل الغرائز، ويخيل إليك أن هذه هي رغائبك وليس في كيانك غيرها أبدا. هذا واقع وهذه حقيقة واضح كيف. طيب، هنا أي واحد منا يسمع هذا الكلام ممن يؤمن بالله عز وجل يسأل: طيب ما العلاج؟ كيف السبيل إلى أن أحرر الروح من هذه الغرائز؟ كيف السبيل إلى أن أميز نعم صوت الروح عن صوت الأهواء والشهوات؟ كيف السبيل إلى أن لا أمكن نعم غرائز الحيوانية المهتاجة من اصطياد مشاعر الروح لحساب هذه الغرائز؟ ما العلاج؟ هنا نعود إلى موضوعنا. العلاج هو أن تغذي هذه الروح وتقويها بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. روحك كأي كائن تحتاج إلى غذاء، لكن إن كان غذاء الجسد يتمثل في الطعام والشراب وما تعلمون، فغذاء الروح الإكثار من ذكر الباري عز وجل، ذكر هذا العالم الذي أهبطت منه. هذا هو العلاج. إن أكثرت من ذكر الله عز وجل بالآداب التي ذكرناها، بالضوابط التي قلناها، يعني أن يكون ذكرك بقلبك لا بلسانك المنفصل عن قلبك، عندئذ الروح تقوى كما يقوى الجسد بالطعام، تقوى ثم تقوى ثم تقوى، ثم إنك تسمع صوت روحك منفصلا عن صوت غرائزك. يأتي الميقات الذي تخبو فيه نعم ثورة الغرائز، لا ما بنقول تنعدم، لا ما بتنعدم، تخبو يعني تضعف، وصوت الروح هو الذي يعلو، حنين الروح، شوق الروح إلى باريها، إلى العالم الذي أهبطت منه، كل ذلك هو الذي يتجلى. فإذا تجلى لك هذا الأمور انحلت والمشكلات زالت، بتصير بقى تتعامل مع الروح، ولا سبيل للغرائز أن تسيطر على يعني صوت الروح وعلى حنينها وعلى أشواقها. غرائزك تبقى، رغائبك تبقى لكن تقلع عن التمرد، ما عاد في ثوران، ما عاد في هياج بحيث انت تصير مستعبد لغرائزك، لا بتتحرر منها. هذه حقيقة علمية أيها الإخوة. وأهم ما ينبغي أن نعلم أولا هذه النقطة الأساسية، وهي أن روح الإنسان منفصلة ومختلفة عن غريزته. غريزة الحيوانية الحالة والروح الذي انسكبت أو نزلت وسرت في كيانه مستقلة، هذه حقيقة علمية ينبغي أن نعلمها. وفي أكثر من مرة يمكن منذ أيام في التلفزيون ذكرت كلاما من هذا القبيل، استشهدت فيه بقصيدة بأبيات لأبي علي بن سينا، هذا فيلسوف ورجل وطبيب نعم، يتحدث عن الروح وقصة الروح ومن أين جاءت. يقول فيما يقول: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع. عن إيش عم يحكي؟ عن الروح. محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع، وصلت على كره إليك. نعم، وصلت على كره إليك، وربما أنفت وصالك وهي ذات تمنع. أنفت وما ألفت، فلما وصلت ألفت مجاورة الخراب البلقعي الدنيا. نعم، وأظنها ذكرت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولما تقلعي. ثم يقول: حتى إذا حان الرجوع إلى الحمى ودنا الرجوع إلى الفضاء الأوسع، أخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع. قد كان أهبطها الإله بحكمة خفيت عن الذهن الذكي الألماعي. هذا كلام عن الروح. فروحك يا أخي أشبه ما يكون بإنسان، أشبه ما يكون بإنسان عاش حياته الطويلة في مكان ممتع رائع جميل في كل المشتهيات والأهواء. هذا المكان نعم هو الذي ولد فيه، وهو الذي ترعرع فيه ونمى فيه، ثم إنه أخذ من وطنه هذا إلى مكان بعيد، ثم إنه أخذ إلى مكان بلقع صحراء ما في شيء من المتع اللي كان عم يتمتع بها هناك. كيف يكون هذا الإنسان طوال حياته الثانية؟ طول ما هو موجود بحن لهذاك العالم، بيشتاق لهذاك العالم، بيبكي وبيغني شوقا إلى ذلك العالم. مظبوط، روحك هكذا تماما، هكذا تماما. لكن إن كنت لا تشعر بحنينها فلأن غرائزك الحيوانية تصادر أشواقها لحسابها. طالما كنت بعيدا عن الإكثار عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، هكذا الروح منسوبة إلى الله. ولا تقول كيف، والعياذ بالله، ليس هنالك شيء انفصل عن ذات الله وألقي إلى الإنسان، معاذ الله، لكنها نسبة تشريف وتكريم للإنسان وبيان أن هذه الروح من أسرار الله، وهيهات أن تعلم حقيقتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، طيب، لما ربي عز وجل بيقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الخطاب كان من الله لمن؟ ما نحن ما كنا موجودين. لمن؟ للروح. باري عز وجل خاطب هذه الأرواح قبل أن تتوازعها هذه الأجساد. نعم خاطبها، وهي إلى الآن تطرب لذلك الخطاب وتشتاق لذلك الخطاب وتعن لذلك الخطاب. لكن أنت ما بتعرف إذا وعيت. طيب أنا والله كتير كتير أحاول أتذكر، ما عم بتذكره، هاي الروح موجودة بكياني، عم يحاول عم يسأل ابنه ما بيتذكر. طبعا ما كانت لك أذان، يعني مو بواسطة الأذان خطب، باري خطبك مباشرة، خاطب الروح. نعم. إذا أيها الإخوة ينبغي أن نعلم أنك إذا أردت أن تغذي روحك هذه التي هذه حقيقتها تظل تنوح وتبكي وتشتاق إلى ذلك العالم الذي أهبطت منه لكنها ضعيفة بين براثن الغرائز والشهوات اللي هايجة وما يجي، إذا أردت أن تغذيها لتقوى فليس لك من سبيل إلى ذلك إلا الإكثار من ذكر الله عز وجل. تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، تكثر 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 جرب. إذا صرت على هذا المنوال ورد دائم، مو يوم إيه عشرة ننسى وكذا والله اشتهينا نقعد قاعد مجلس الصلاة على النبي وبعدين رجعنا لعادتنا، لا لا مو هيك. بيقول في إلك كيف غذائك إلك من هذا الشيء عند على بكرة والظهر والمساء، اي نعم في برنامج للغذاء. كذلك تغذي روحك ببرنامج دائم دائم دائم، عندئذ تنمو الروح وتنتعش تنتعش وتقوى وتتغلب على صوت الغرائز الشهوانية، ويتميز في كيانك هذا عن ذاك. هذه حقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نعلمها. فانظروا كم هي ضرورة ذكر الله عز وجل في كيان الإنسان. نعم. إذا أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى وانتعشت الروح، انتعاش الروح يكسبك طربا لا يستطيع أحد مهما أوتي من البلاغة والبيان أن يصوره. روحك ساعتها بتنتعش وتنبسط وانت عم تنبسط بسببها، كيف يعني؟ ما هو انت بروحك تشعر وانت لا تدري لماذا. ذكر الله عز وجل كما قلنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تهدأ النفوس، تنتعش، تصير في رضا، تصير في سرور، تصير في نشوة. نعم. الحقيقة مو يعني مشارك الجسمية هي اللي انتشت، روحك اللي انتشت، بس روحك لما عم تنتشي وتشعر انت اللي عم تشعر بذلك لك. بينما لو أن الإنسان وهو مؤمن مسلم لكن حجب عن ذكر الله عز وجل، مثل كثير من الناس أكثر ما هي معجوب عن ذكر الله، وإذا أراد أن يذكر الله يذكره بلسانه بمجلس تقليدي كما تعلمون، هذا الإنسان يعيش في ضائقة، بجوز ماله يكون كثير، بجوز يكون عم يقطف من هون وهون ملذاته كما يشاء، لكن بتم في شيء عم يقص على كيانه على مشاعره. عند عشية لما يجي على بيته يشعر أن الدنيا تكاد تطبق عليه. نعم. أنا أتحدث عن إنسان مؤمن، لما بيكون كافر الباري عز وجل له شأن آخر. نعم. طيب. هذا الكلام الذي أقوله لكم ليس يعني افتئاتا من عندي، هذا كلام الله عز وجل. باري عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين. ويقول في مكان آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. شوف التعبير، فإن هي بالدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما غفل عن ذكر الله اهتاج الهوى بين جوانحه، الأهواء اهتاجت. فطبيعي بطبيعة الحال لما اهتاجت الأهواء صارت القيادة بيد مين؟ بيد الأهواء. شوف البيان الإلهي شو بيقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. بسبب ذلك وكان أمره فرطا. ولو أن هذا الإنسان أكثر أكثر وأكثر وأكثر من ذكر الله لانتعش ولتحرر من أهوائه، ولتحرر من أهوائه. وهذا الكلام الذي يبدو في يعني آذانكم نظريا يتحول إلى حقيقة واقعة بكل معنى الكلمة عند التطبيق. عند التطبيق هنا أيها الإخوة، قبل أن يعني نختم درسنا بالنقاط في آخر هذا الموضوع، نجيب عن سؤال قد يقول: ما هو أحسن منهج لذكر الله عز وجل؟ بالإضافة للشيء اللي قلناه، الشيء اللي قلناه وهو شيء أخذناه من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما ذكرناه من أن على الإنسان أن يربط النعم بالمنعم دائما، بطبيعة الحال بيصير ذاكر لله من حيث لا يشعر. كل ما وفدت إليك نعمة أذكر بها الله، يعني أذكر بها المنعم، والنعم ما بتخلص، فأنت دائما إذا مع الله. حكينا هالكلام ما هيك؟ لما تقعد على مائدة الطعام ذكر مين اللي بعث لك الأكل، فأنت مع الله. فتيت تغسل إيدك ذكر مين اللي أكرمك بهذا هذه المادة السائلة. نعم دخلت إلى الحمام ذكر من الذي نعم يطهرك من هذه السموم. نعم مددت على فراشك لترقد ذكر من الإله الذي يرسل إليك نعمة الرقاد. في لحظة ما عم تجيك فيها نعمة من عند الله عز وجل. وهكذا. هلا بس هذا ما بيكفي. ما هو الورد الدائم الذي لا يرهقك؟ ورد دائم، غذاء للروح، طعام تلزم نفسك بما يلي. نعم تحاول جهد الاستطاعة أن تقوم قبل الفجر ولو بنصف ساعة، تستغفر الله 100 مرة، تقول: أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. أحسن صيغة للاستغفار: أستغفر الله وأسأله التوبة. ما تقول وأتوب إليه، ما بيطلع بإيدك تقول أتوب إليه، تقول وأسأله التوبة. بجوز تقول وأتوب إليه بكرة الشيطان يغويك، ولا أستغفر الله وأسأله التوبة 100 مرة. منين أخذنا؟ من القرآن: وبالأسحار هم يستغفرون. طيب أذن الفجر، بين أذان الفجر وبين صلاة الفريضة تسبح الله 100 مرة كمان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. صلاة الفجر. نعم بعد أوراد الصلاة العادية 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تسبيح 33 مرة، تحميد 3 إلى آخره، تهلل يعني توحد الله 100 مرة أيضا: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. واضح. ثم تصلي على رسول الله أيضا 100 مرة، اشتريها اللي بدك اياها. ويعني يعني اسهل صيغه اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. وضعك هذا الى جانب ما تستطيع ان تقراه كل يوم من القران. والشيء المطلوب منا كلياتنا انه ما بين صلاه الفجر وطلوع الشمس نشغله بقراءه القران بعد الاوراد. هذا هو الورد الذي لا يرهقك والذي يصلح لامثالنا من الجماعه الضعفاء. الزم نفسك بذلك بالاضافه الى ان تذكر الله عند نعمه. وشوف كيف تنتعش روحك وكيف تشعر بالطرب والنشوه في داخل كيانك وانت لا تعلم من اين جاءت هذه النشوة. هي نشوة الروح، نشوة الروح. لما ربي بيتجلى عليك، لما بيتجلى عليك مين اللي بينبسط في كيانك؟ الروح اللي هي مشتاقة لربها. ثم مو هالقفص الجسدي، مو غرازك، لا، بني له تجليات. إذا تجلى ربك عليك اهتاجت بين جوانحك مشاعر من الطلب لا حد لها. تلك هي الروح التي نعم احتاجت وشعرت بالقرب من العالم الذي اهبطت منه. هذا هو العلاج، وهذه هي الطريقة التي نلزم بها انفسنا. طيب هنا بعض أسئلة. احدهم يقول هل يجب علي او يستحسن لكي ألزم نفسي بورد دائم من ذكر الله أن أسلك مسلك التصوف وأخذ طريقة من الطرق؟ كثيرون هم الذين يسألون هذا السؤال. لازم نأخذ لنا شيء طريقة من الطرق الصوفية؟ لا يا أخي، وسيلتك إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. هل الباري عز وجل كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار وبالتسبيح وبذكر الله وبقراءة القرآن؟ طيب والشيء الذي أمر الله به رسوله يأمر به أيضا أمته؟ نعم، كل أمر توجه من الله إلى رسوله فهو متوجه إلينا، إلا الشغلات الخاصة. كم شغلة خاصة بسيدنا الرسول لحالها. نعم، فأنت لست بحاجة إلى أن يعني تسلك طريق من طرق التصوف. والله هذا نقشبندي، هذا شاذلي، هذا ما بعرف إيش. نعم، لا 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 لا، أنا لا أنكر التصوف أبدا، ولكن هل لابد لكي يلتزم الإنسان وردا من الأذكار أنه يأخذ إذن من شي شيخ يقول له ايه انا اعطيتك اذن انك تذكر باري بهذه الاشياء؟ مثل ما بعض الناس يظنوا ابدا. لك هي السنة واردة من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء امر به القرآن، راسا تسلك. اذا كثيرون هم الذين وصلوا الى الله وأصبحوا من كبار العارفين بدون ما يلزم أنفسهم بطريق من الطرق، بطريقة من الطرق الصوفية أبدا. وكثيرون هم الذين اتجهوا إلى بعض الطرق الصوفية فكانت أعمالهم أو مسالكهم عبارة عن مسالك مهنية مهنية، يعني يجنى من وراء ذلك رزق، ويجنى من وراء ذلك سمعة إلى آخره، مهنة من المهن، لا سيما في هذا العصر، في هذا العصر. نعم، لكن هل هذا يعني أن الإنسان ليس بحاجة إلى مرشد؟ لا، ما هذا يقصده. المرشد إذا وجد بصفاته التي تجعل منه مرشدا فعلا لا بد منه. نعم، ولكن إذا وجد، إذا لم يوجد هذا المرشد ولم تطمئن إلى من ينعتون أنفسهم بالإرشاد ومن يتظاهرون بالإرشاد، لكن عم تطلع فيه بتلاقي عم يركض وراء المال، عم يركض وراء الشهرة، عم يركض وراء كذا إلى آخره. إذا واحد انتقصه بكلمتين ما بينام الليل من كتر ما بيرعد وبيزبد وبيرغي وبيغضب إنه فلان انتقصني وأنا من أحسن الناس وما إلى ذلك، هذا ليس مرشدا. لا، المرشد هو الإنسان الذي تحرر من نفسه وغوائلها، نفسه صارت تحت رجله، استوى لديه مدح المادحين وقدح القادحين، والدنيا كلها أصبحت ظهريا وراءه. ربما يشتغل، ربما يفعل العمل، يأتي بالمال لأهله، ولكن قلبه فارغ من محبة الدنيا كلها. نعم، ثم يكون على علم بشريعة الله عز وجل، هذا اسمه مرشد. إذا رأيت هذا المرشد فتمسك به، تمسك به، شرط يكون هيك. نعم، لكن أن لك مثل هذا الإنسان. طيب، قال العلماء إذا عز المرشد فمرشدك رسول الله. كيف تي شلون بدي يصلي له لحتى يصير مرشد؟ تكسر من الصلاة عليه، تكسر من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، سيدنا أبي بن كعب قال للرسول الله: يا رسول الله إنني أكسل من الصلاة، فكم أجعل من صلاتي عليه؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فذلك خير لك. قال: طيب النصف، نصف وقتي. قال: ما شئت، وإن زدت فذلك خير لك. قال: فأجعل لك صلاتي كلها، يعني دائما عملي وذكري هو صنعني. قال: إذن تكفى همك، الباري عز وجل يكفى همك، وتعطى ما تشاء، والباري عز وجل سبحانه وتعالى يكرمه بجلائل النعم. إذا أنت وإن كنت بعيدا في جسمك وفي تاريخك عن سيدنا رسول الله، لكن أكثر من الصلاة عليه يكون هو المرشد لك أكيد. نعم، أكثر من الصلاة عليه، هكذا قال العلماء: إذا عز المرشد فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هو مرشدك. هذا شيء ينبغي أن نعلمه تماما أيها الإخوة. أخيرا باختصار أقول، باختصار، الإنسان لا يمارس عبوديته لله في حياته الدنيا إلا عن طريقين اثنين: عن طريق الشكر عند النعم والصبر عند النقم، يعني الابتلاء. عظيم، كيف أشكر الله عند النعم؟ بذكره. كيف أصبر عند النقم؟ بذكره. لا يتأتى للإنسان أن يشكر وهو غافل عن الله، كيف بدك تشكر وأنت غافل عنه؟ مو هيك؟ ولا يتأتى لك أن تصبر، نعم، تحتسب بلاءك عند الله إذا كنت غافلا عنه. فشكرك لا يتأتى إلا بالذكر، وصبرك لا يتأتى إلا بالذكر. هذا باختصار خلاصة كل ما قد ذكرناه وأوضحناه. نعم، بقي مسائل جزئية. كلمة الذكر عندما نتحدث عنها تذكرنا بالسبحة. كثيرون هم يسألون: طيب ما حكم السبحة؟ والله قبل هذا العصر ما كان في حدا بيجيب هالسؤال ولا بيخطر بال قبل 300 سنة 400 سنة. نعم، هذا السؤال. لكن الآن هذا السؤال وارد ويعني متكرر. لماذا؟ لأنه في الناس من يقولون السبحة لما تحملها وتسبح الله عز وجل فيها هي بدعة. هل هي فعلا كذلك؟ تعالوا ننظر إلى المقاييس العلمية ماذا تقول. هل في حديث صحيح يرويه مسلم وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكتب في اليوم 1000 حسنة؟ فقال أحد الصحابة: كيف يكتب يعني في اليوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى أن نسبح الله في اليوم 100 تسبيحة، 100 لا أقل ولا أكثر. طيب كيف بدك تضبطهم؟ كيف بدك تضبطهم 100؟ إلا بدك تستعين بشي شغلة، يا بدك تجيب 100 بحصة وتقول سبحان الله، نعم سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله، هي كمان بيقول لك بدعة، أو بتعمل بإيدك هيك وبعدين بإيدك هيك بإيدك هيك، كمان هي ما أجت بشي حديث. طيب الآن ما الحرج في أن تستعمل ما فكر به ناس أمثالنا بسبب هذا الحديث وأمثاله؟ هالسبحة ذات 100 حبة، تمسك كل سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، وإذا بالسبحة دارت كلها تعرفت أنك طبعت الله 100 مرة. ما المشكلة في هذا؟ عندنا قاعدة فقهية تقول: ما يصل به الإنسان إلى الواجب فهو واجب، وما يصل به الإنسان إلى المندوب فهو مندوب، وما يصل به الإنسان إلى المحرم فهو محرم. عظيم. هلا أنت وسيلتك، الوسيلة التي بها تصل إلى تطبيق حديث رسول الله أن تسبح 100 مرة، شو هي الوسيلة؟ السبحة. إذن السبحة صارت مندوبة لأنها الوسيلة إلى هذا، قاعدة فقهية ما حدا بيخالفها أبدا، لا الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا أبو تيمية ولا حدا ولا حدا نهائيا، هذا معروف. اي نعم. طيب هلا أليس من المسنون أن نقوم قبل الفجر لصلاة التهجد؟ مو هيك؟ قال واحد ما عم يدري فيه هيك لحاله، جاب المنبه وربطه. والله النبي بدعة، يعني ما كان موجود بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. ربطوا على الساعة مثلا قبل الفجر بساعة أو أقل أو أكثر، وقت صار الوقت رن هالمنبه هذا، طيب مو بدعة؟ إذا لازم نقول كمان النبي ما لازم يكون، لك يا عمي المنبه هو اللي بفيني أنا ما بقدر فيه لحالي. نعم. من أي عاقل يقول هذا الكلام؟ وسيلتك إلى الشيء حكمها حكم ذلك الشيء، الوسيلة إلى المحرم محرمة، الوسيلة إلى المباح مباحة، الوسيلة إلى المندوب مندوب، الوسيلة إلى الواجب واجب. حتى إذا واحد ما بيقدر يفز لصلاة الصبح نوم تقيل إلا بمنبه، صار المنبه واجب لحقه. نعم. فإذا هذا الكلام لا يلتفت إليه. نعم، يعني حمل السبحة هكذا كمظهر أنا لا أحبها، في ناس يحطوها المصلح بإيدهم وهيك وكذا، يعني هاي لا، ضع السبحة في جيبك يا أخي، خليها بينك وبين ربك، لما بصير بدك تذكر رب العالمين طالعها وسبح بها الله، خلصت رجع تاني خطوة، لا تجعل منها مظهر مباح. أيوة. شغلة تانية بنحكيها بكلمتين بنخلص. الحضرة مظهر من مظاهر الذكر، ما موقف الشرعي؟ مو موقفنا، موقف الشرع منها. أنا كتبت في هذا بمناسبات وذكرت، وما ذكرته لا أعود عنه، هو الحق أن تذكر الله عز وجل قائما بأدب، ما في أحسن منه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. وأن تقف وأن تضع يدك في يد صاحبك أيضا بأدب شيء رائع، وأن تنطق بلفظ الجلال كاملة الله الله الله، ما في أروع من هيك، وأن يكون هنالك منشدون ينشدون ما يتفق مع ذكر الله كمان ممتاز. فإذا كانت الحضرة عبارة عن هذا فيا مرحبا، ما هذا بإذن الله. لكن إذا لم يكن هنالك انضباط في هذا، لا الوقوف بأدب أن نطوط وهكذا إلى آخره، أي يتنافى مع الأدب يا أخي. نعم. لفظ الجلالة كثيرا من الأحيان تغيب، ما تعرف شلون صارت بقى، هي سعلة، هي إيش، هي كذا. نعم. كذلك هذا سوء أدب. نعم. هذا أو هذه هي آفات ما يسمى الحضرة. فإذا خلت الحضرة من هذه الآفات فأنعم بها من مجلس الذكر. نعم. إن الواحد يوقف الله 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 واهتزاز الرأس لا مانع. وكان في الصحابة من تهتز رؤوسهم عند ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن الخلوعة النطوطة هيك النطوطة هيك هذا لا. يعني التكلف، التكلف في ناس بياخذون الحال غصب عنهم، نحن ما بنحكي عنهم، هذول الله سبحانه وتعالى ينفعنا فيهم، يعني بغوطين يصير معه حالي ما لنا فيهم. لكن انه يقلدهم وهو على خلاف ذلك لا، هذا غلط، هذا غلط. الوجد نقره، التواجد لا نقره. التواجد يعني التكلف، الوجد. نعم. هذا ما ينبغي أن نعلمه، وهذا القدر كافي في الحديث عن الذكر. والمهم أن نعلم أن ذكر الله هو غذاء الإسلام وغذاء الروح، وهو أساس قربك من الله عز وجل بالضوابط والقيود التي ذكرناها. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك. اللهم اجعلنا من الحامدين لك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك. اللهم اجعل قلوبنا أوعية لحبك، اجعلها اللهم أوعية لتعظيمك ومهابتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن سلطانا على قلوبنا ولا على أهوائنا ونفوسنا يا رب العالمين. اللهم حررنا من أهوائنا، من شهواتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة يا رب، ورغد العيش ودون ابتلاء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذكر الذاكرين لك وبحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك وبتجلياتك الرحمانية على عبادك الصالحين أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، وأن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن ترد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن تعيد الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا هذه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. نسألك بحسن ظننا بك، ونسألك بثقتنا برحمتك وإحسانك أن تستجيب دعاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتح.